ويشعل النار في دار قوم، وإنما ذلك الذي يفهم العرف والذي هو مركوز في هذا المقام أن هذا القتل إنما هو بملاك كونه محاربا مفسدا، يعني مصداقا للآية المباركة. فهذه الرواية تؤكد أنه لا خصوصية لخصوص السلاح، بل كل ما به يسلب الأمن ويفتك بالآخرين بالناس بالبيت أو بالدار. إذن فالميزان أن يكون هناك ما يستخدم في مقام الفتك والمحاربة سلاحا كان أو غيره. فمن دون ذلك، من دون أن يكون له شيء من هذا القبيل، لا يصدق عنوان المحاربة ولا يكون محاربا. ومن هنا حكم الفقهاء جميعا بأنه لا يحكم بحكم المحارب على الردء والطليع. الردء من يعين المحاربين في جمع الأموال الذين التي سلبوها، والطليع الذي يراقب المارة لكي مثلا يطلع على أنه موجودين غير موجودين، قادمين أنهم قادمون، فيتهيأ هؤلاء لسلبهم ونهبهم. الطليع العين وكذلك الرد المعين، حكم الفقهاء عندنا بأنه لا يحكم عليهما بحكم المحارب، خلافا لجملة من العامة فإنهم حكموا على الرد والطليع، يعني على المشاركين في بهذه بالمعونة المحاربين، وإن لم يشهروا سلاحا، لم يشاركوا في شهر السلاح، حكموا عليهم بحكم المحارب. نعم، لو فرض أن المحاربة والإخافة كان عرفا من مجموعة بما هم مجموعة وكتلة، وكان ضمن هذه المجموعة أناس لم يشهروا السلاح بالفعل يعني خارجا، لكن كان لهم دور حقيقي في 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 شهر سلاح من شهر السلاح منهم، بأن كان مثلا هو الآمر لهم والقائد لهم وشيء من هذا القبيل، وإن كان هو بالفعل لم يشهر سلاحه لكن أمر الآخرين بأن يشهروا السلاح. هنا في حالة من هذا القبيل سوف يسند شهر السلاح بحسب الحقيقة إلى جميعهم، حتى إلى هذا الآمر. صحيح هو لم يشهر السلاح مباشرة، لم يباشر شهر السلاح، لكن أمر الذي تحت قيادته من الناحية العسكرية مثلا، أمر ذاك بأن يشهر السلاح ووجهه باتجاه شهر السلاح. هنا العرف يقول كل هؤلاء محاربين، يعني لا يقول هذا المباشر محارب، لكن ذاك القائد ماله الذي أمره بأن يشهر السلاح ووجهه هذا الجانب أو ذاك الجانب في المحاربة وفي معركة السطو والنهب والمحاربة، ذاك الآمر ليس محاربا، بل ذاك أولى أن يكون محاربا. هنا العرف يرى أن عنوان شهر السلاح كأنه بالتسبيب وبصورة غير مباشرة مستند إلى هذا الآمر، فهذا الآمر هو أيضا محارب بحسب الحقيقة، لأنه هو أيضا شهر السلاح لكن بالتسبيب ضمن المجموعة شهر السلاح. هذا هو الذي يفهمه العرف. مثل هذه الفرضية، وهذا غير الردء والطليع الذي قاله الفقهاء، ولهذا مثل هذه الفرضية خارج عن فتوى الفقهاء بأن الردء والطليع لا يحكم عليهما بحكم المحارب. لا ينظرون إلى مثل هذه الفرضية. في مثل هذه الفرضية يكون استناد المحاربة إلى الجميع على حد سواء، ويكون عنوان شهر السلاح عرفا مستندا، وعنوان المحاربة بالقوة مستندا أيضا إلى هذا القائد، قائد المجموعة وآمر المجموعة، لأنه هنا من الموارد التي يقال العرف يقبل فيه أن يكون السبب أقوى من المباشر أو بمستوى المباشر. هنا السبب الآمر إذا لم يكن أقوى من المباشر فعلى الأقل بمستوى المباشر، لأنه هو الذي أمرهم بأن يشهروا السلاح وينهبوا ويسلبوا ويحاربوا. في مثل هذه الحالة الإنصاف أن التمسك بإطلاق المحاربة وصدقه على هؤلاء هذا الآمر أيضا، وإن لم يشهر بالفعل هو السلاح، هذا الصدق يكون صحيحا، وحينئذ يكون حكمه أيضا حكم المحارب. فمثل هذه الفرضية لا بد من استثنائها بالبيان الذي بيناه، ويكون مشمولا لعنوان هم المحارب وهم لعنوان قاطع الطريق. قاطع الطريق بعد بشكل أو لا يصدق على هذا الإنسان، فإن هذا هو آمر القائد قطاع الطريق، مو فقط قاطع الطريق وهو رئيسهم وكبيرهم ويصدق عليه عنوان قاطع الطريق أيضا. ففي مثل هذه الفرضية لا بأس به تعميم الحوق والتمسك بالإطلاق العرفي بالصدف العرفي لعنوان المحارب وقاطع الطريق. هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع من الفروع: لو شهر السلاح لإخافة شخص، هذا الفرع واضح، أو أشخاص معينين بينهما خصومة وخصوصية حزازة، لا إشكال أنه لا يكون محاربا، لا يصدق على عنوان المحارب لما بيناه، واتضح مما سبق أن المحاربة لا بد وأن تكون محاربة لله وللرسول، وليس كل محاربة محرمة وكل شهر سلاح محرم محاربة. يحرم على الإنسان أن يعادي مثلا شخصا ويشهر السلاح عليه ويخيفه حتى لعداء وخصومة بينهما، إلا أنه إلا في موارد الاستثناء كالدفاع ونحوه، إلا أن كل إخافة ليس محاربة، الإخافة التي تكون محاربة لله والرسول. وقد قلنا أن هذا العنوان إنما ينطبق فيما إذا سلب شأنا من شؤون الحاكم الإسلامي والبلد الإسلامي من قبيل أن يسلب الأمن في دار الإسلام وفي بلاد الإسلام، هذا يكون حينئذ قد حارب الله والرسول، حتى لو كان ولي الأمر الآن غائبا. على كل حال هذا داره وبلده، فمن يسلب الأمن من يسلب الأمن في الواقع عن ما هو تحت سلطنة الرسول وخليفة الرسول وهو الإمام. إذن فيكون بذلك محاربا لله، وحينئذ محاربة شخص لا يكون مصداقا لذلك، هذا محاربة مع الشخص، هذا يعادي هذا الشخص فحارب هذا الشخص. نعم من حيث أنه معصية فإن محاربة كل شخص معصية، يكون قد حارب الله بالمعنى الأول من المحاربة وهو التمرد والعصيان، إلا أننا قلنا أن المعنى الأول معنى المجازي للمحاربة ليس هو المقصود بكلمة المحاربة. فلا بد أن يكون من يحاربه غير متعين، وإن كان واحدا لكنه غير متعين، يعني يريد أن يسلب أمن هذا الطريق، يسلب أمن هذا البيت أيا كان في البيت، هنا يكون محاربا لله وللرسول، لأنه لا خصوصية له مع أحد ولا يريد أن يعادي أحد، وإنما يريد أن يعادي شأنا من شؤون الحاكم والكيان الإسلامي مثلا والله والرسول، وهو أمن هذا البلد أو أمن هذا الطريق من دون تعيين في شخص. فلو عين شخصا وكان له خصومة مع ذلك الشخص، مهما حاربه وعقره وقتله وأخذ المال، لا يصدق على عنوان المحارب، وإنما عليه القصاص مثلا على ما سوف يأتي وسائر الحدود الخاصة. ومن هذا يعرف أيضا أن حيثية الإخافة الفعلية بعنوانها ليست شرطا في الواقع في صدق المحاربة كما جاء في جملة من الكلمات، وإنما الإخافة كناية إذا جاء في التعبيرات والتفسيرات للمحارب، كناية عن الإفساد في الأرض، يعني كناية عن القيد الثاني الذي أشرنا إليه، سلب صلاح الأرض واستقرار الأرض الإسلامية والدار الإسلامية وسلب أمنها والإخلال بأمنها. كلما صدق أن هذا خرج عن على ولاية هذا البلد هذه الأرض وسلب شأنا من شؤون حاكم هذا البلد، هذا يكون مفسدا في الأرض بهذا المعنى المفسد، ومحاربا بالتالي مع الله والرسول، سواء كان بالفعل من خاف أو لم يكن بالفعل. افرضوا هؤلاء المارة كانوا أقوياء وشجعان لم يخافوا أصلا من هذا الوضع، أو لأي مانع آخر لأي سبب آخر لم يحصل خوف بالفعل، لكن إذا خرج وسلب الأمن خرج على شأن هؤلاء، يكون على شأن الحاكم وشأن الأمن الذي لا بد للحاكم أن يفرضه على الطريق أو على البلد، يكون هذا محاربا لله وللرسول. فالميزان ليس نفس عنوان الإخافة بما هي إخافة، وإنما هذا التعبير جاء كناية عن سلب الأمن وسلب ذلك الشأن الذي قلنا أنه شأن الله والرسول وشأن الحاكم الإسلامي. بهذا ينتهي البحث عن الجهة الأولى، ويبدأ البحث عن الجهة الثانية التي هي في حكم المحارب.